بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. فائدة: ورد في كثير من الآيات إضافة الأمور إلى قدرة الله ومشيئته وعموم خلقه، وفي آيات كثيرة إضافتها إلى عامليها وفاعليها، وهذه الآيات المتنوعة تنزل على الأصل العظيم المتفق عليه بين سلف الأمة والذي دل عليه العقل والنقل، وهو أن جميع الأمور واقعة بقضاء الله وقدره، أعيانها وأوصافها وأفعالها وجميع ما حدث ويحدث لا يخرج شيء منه عن قضائه وقدره، ومع ذلك فقد جعل الله الحوادث تبعا لأسبابها ولإرادة الفاعلين لها وقدرتهم عليها. فالآيات المتعددة المضافة إلى عموم قدرة تدل على الأصل الأول، والآيات المتعددة المضافة إلى فاعليها تدل على الأصل الثاني، ولا منافاة بينهما، فإن أعمال العباد مثلا تقع بفعلهم وإرادتهم وقدرتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم وخالق السبب التام خالق للمسبب، ومع ذلك فقد جعلهم في أفعالهم وتروكهم مختارين غير مجبورين. فائدة: يختم الله كثيرا من الآيات عندما يبين للعباد الأصول والأحكام النافعة بقوله لعلكم تعقلون، وهذا يدل على أمور، منها أن الله يحب منا أن نعقل أحكامه وإرشاداته وتعليماته فنحفظها ونفهمها ونعقلها بقلوبنا ونؤيد هذا العقل ونثبته بالعمل بها، ومنها أنه كما يجب منا أن نعقل هذا الحكم الذي بينه بيانا خاصا، فإنه يجب أن نعقل بقية ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة، وأن نعقل آياته المسموعة وآياته المشهودة، ومنها أن في هذا أكبر دليل على أن معرفة ما أنزل الله إلينا من أعظم ما يربي عقولنا ويجعلها عقولا تفهم الحقائق النافعة والضارة وترجح هذه على هذه، ولا تميل بها الأهواء والأغراض والخيالات والخرافات الضارة المفسدة للعقول. وإذا أردت معرفة مقادير عقول الخلق على الحقيقة فانظر إلى عقول المهتدين بهداية القرآن والسنة وإلى عقول المنحرفين عن ذلك، تجد الفرق العظيم. ولا تحسبن العقل هو الذكاء وقوة الفطنة والفصاحة اللفظية وكثرة القيل والقال، وإنما العقل الصحيح أن يعقل العبد في قلبه الحقائق النافعة عقلا يحيط بمعرفتها ويميز بينها وبين ضدها، ويعرف الراجح من الأمور فيؤثره والمرجوح أو الضار فيتركه. وبعبارة أخرى مختصرة نقول العقل هو الذي يعقل به العلوم النافعة ويعقل صاحبه ويمنعه من الأمور الضارة. فائدة: ورد في القرآن آيات عامة عطف عليه بعض أفرادها الداخل فيها، وذلك يدل على فضيلة المخصوص وآكديته، وأن له من المزايا ما أوجب النص عليه، مثل قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. تنزل الملائكة والروح فيها، وهو جبريل، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والذين يمسكون بالكتاب. دخل فيه الدين كله، ثم قال وأقاموا الصلاة، ومثله أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي اتبعه، ويدخل في ذلك جميع الشرائع، ثم قال وأقم الصلاة، وذكر السبب في ذلك إلى غير ذلك من الآيات التي إذا تأملت المخصوص من العام علمت أن ذلك لشرفه وآكديته وما يترتب عليه من الثمرات الطيبة. فائدة لطيفة: في عدة آيات من القرآن إذا ذكر الله الحكم لم ينص على نفس الحكم عليه، بل يذكر من أسمائه الحسنى ما إذا علم ذلك الاسم وعلمت آثاره علم أن ذلك الحكم من آثار ذلك الاسم، وهذا إنهاض من الله لعباده أن يعرفوا أسماءه حق المعرفة، وأن يعلموا أنها الأصل في الخلق والأمر، وأن الخلق والأمر من آثار أسمائه الحسنى، وذلك مثل قوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيستفاد أن الفيئة يحبها الله، وأنه يغفر لمن فاء ويرحمه، وأن الطلاق كريه إلى الله. وأما المؤلي إذا طلق فإن الله تعالى سيجازيه على ما فعل من السبب وهو الإيلاء، والمسبب وهو ما ترتب عليه. ومثل هذا قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فإنكم إذا علمتم ذلك رفعتم عنه العقوبة المتعلقة بحق الله، وهذا كثير. وقد يصرح الله بالحكم ويعلله بذكر الأسماء الحسنى المناسبة له. فائدة قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، جمع الله فيها أمورا كثيرة نافعة في الدين والبدن والحال والمآل. فالأمر بالأكل والشرب يدل على الوجوب، وأن العبد لا يحل له ترك ذلك شرعا، كما لا يتمكن من ذلك قدرا ما دام عقله معه، وأن الأكل والشرب مع نية امتثال أمر الله يكون عبادة، وأن الأصل في جميع المأكولات والمشروبات الإباحة إلا ما نص الشارع على تحريمه لضرره لإطلاق ذلك، وعلى أن كل أحد يأكل ما ينفعه ويناسبه ويليق به ويوافق لغناه وفقره ويوافق لصحته ومرضه ولعادته وعدمها، لأنه حذف المأكول. والآية ساقها الله لإرشاد العباد إلى منافعهم، وهي تدل على ذلك كله، وعلى أن أصل صحة البدن تدبير الغذاء بأن يأكل ويشرب ما ينفعه ويقيم صحته وقوته، وعلى الأمر بالاقتصاد في الغذاء والتدبير الحسن، لأنه لما أمر بالأكل والشرب نهى عن السرف، وعلى أن السرف منهي عنه، وخصوصا في الأطعمة والأشربة، فإن السرف يضر الدين والعقل والبدن والمال. أما ضرره الديني فكل من ارتكب ما نهى الله ورسوله فقد انجرح دينه، وعليه أن يداوي هذا الجرح بالتوبة والرجوع. وأما ضرره العقلي فإن العقل يحمل صاحبه أن يفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، ويوجب له أن يدبر حياته ومعاشه، ولهذا كان حسن التدبير في المعاش من أبلغ ما يدل على عقل صاحبه. فمن تعدى الطور النافع إلى طور الإسراف الضار فلا ريب أن ذلك لنقص عقله، فإنه يستدل على نقص العقل بسوء التدبير. وأما ضرره البدني فإن من أسرف بكثرة المأكولات والمشروبات انضر بدنه واعتراه أمراض خطيرة، وكثير من الأمراض إنما تحدث بسبب الإسراف في الغذاء. ثم إنه ينضر أيضا من وجه آخر، فإن من عود بدنه شيئا اعتاده، فإذا عوده كثرة الأكل أو أكل الأطعمة المتنوعة فربما تعذرت في بعض الأحوال لفقر أو غيره، وحينئذ يفقد البدن ما كان معتادا له فتنحرف صحته. وأما ضرره المالي فظاهر، فإن الإسراف يستدعي كثرة النفقات، ولهذا قال تعالى ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، أي تلام على ما فعلت لأنه في غير طريقه، محسورا فارغ اليد. وإخباره أنه لا يحب المسرفين دليل على أنه يحب المقتصدين، ففي هذه الآية إثبات صفة المحبة لله، وأنها تتعلق بما يحبه الله من الأشخاص والأعمال والأحوال كلها. فسبحان من جعل كتابه كنوزا للعلوم النافعة المتنوعة. فائدة ذكر الله في كتابه عدة آيات فيها وصف القلوب بالمرض وبالعمى وبالقسوة وبجعل الموانئ عليها من الران والأكنة والحجاب وبموتها وبحيرتها، فاعلم أن القلب يكون صحيحا ويكون مريضا، ويجتمع فيه المرض والموانئ من وصول الصحة، وقد يكون لينا وقد يكون قاسيا. فأما القلب الصحيح فهو سليم من جميع هذه الآفات، وهو القلب الذي صحت وقويت قوته العلمية وقوته العملية الإرادية، وهو الذي عرف الحق فاتبعه بلا تردد، وعرف الباطن فاجتنبه بلا توقف. فهذا هو القلب الصحيح الحي السليم، وصاحبه من أولي النهى وأولي الحجى وأولي الألباب وأولي الأبصار، والمخبت لله والمنيب إليه. وأما القلب المريض فهو الذي انحرفت إحدى قوتيه العلمية أو العملية أو كليهما. فمرض الشبهات والشكوك الذي هو مرض المنافقين لما اختل علمهم وبقيت قلوبهم في شكوك واضطراب ولم تتوجه إلى الخير كان مرضها مهلكا. ومرض الشهوات الذي هو ميل القلب إلى المعاصي مخل بقوة القلب العملية، فإن القلب الصحيح لا يريد ولا يميل إلا إلى الخير أو إلى ما أباحه الله له. فمتى رأيت القلب ميالا إلى المعاصي سريع الانقياد لها فهو مريض، وهو سريع الافتتان عند وجوب أسباب الفتنة، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما القلب القاسي فهو الذي لا يلين لمعرفة الحق، وإن عرفه لا يلين للانقياد له، فتأتيه المواعظ التي تلين الحديد وقلبه لا يتأثر بذلك، إما لقسوته الأصلية أو لعقائد منحرفة اعتقدها ورسخ قلبه عليها وصعب عليه الانقياد للحق إذا خالفها. وقد يجتمع الأمران. وأما الران والأكنة والأغطية التي تكون على القلوب فإنها من آثار كسب العبد وجرائمه، فإذا أعرض عن الحق وعارض الحق وجاءه الحق فرده وفتح الله له أبواب الرشد فأغلقها عن نفسه، عاقبه الله بهذا العمل بأن سد عنه طرق الهداية التي كانت مفتوحة له ومتيسرة فتكبر عنها وردها، فطبع على قلبه وختم عليه وأحاطت به الجرائم ورانت عليه الذنوب وغطت قلبه وجعلت بينه وبين الحق حجابا وأقفلت القلب. فهذه المعاني التي أكثر الله من ذكرها في كتابه، إذا عرفت هذه الضوابط المذكورة في هذه الفائدة اتضحت لك معانيها، وعرفت بذلك حكمة الله وعدله في عقوبة هذه القلوب، وأن الله ولاهم ما تولوه لأنفسهم ورضوه لها. فائدة: قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. جمع الله فيها الحقوق الثلاثة: الحق المختص بالله الذي لا يصلح لغيره، وهو العبادة في قوله: وتسبحوه بكرة وأصيلا. والحق المختص بالرسول وهو التوفير وهو التوقير والتعزير. والحق المشترك وهو الإيمان بالله ورسوله. فائدة: ذكر الله اليقين في مواضع كثيرة من القرآن في المحل العالي من الثناء، أخبر أن اليقين هو غاية الرسل بقوله: وليكون من الموقنين، وأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وأن الآيات إنما ينتفع بها الانتفاع الكامل الموقنون. فحقيقة اليقين هو العلم الثابت الراسخ التام المثمر للعمل القلبي والعمل البدني. أما آثار اليقين العلمية فثلاث مراتب: علم اليقين وهي العلوم الناتجة عن الأدلة والبراهين الصادقة الخبرية كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصادقين. وعين اليقين وهي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة، كما طلب الخليل إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى فأراه الله ذلك بعينه، وغرضه عليه السلام الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. وحق اليقين وهي المعلومات التي تحقق بالذوق كذوق القلب لطعم الإيمان، والذوق باللسان للأشياء المحسة. وأما آثاره القلبية فسكون القلب وطمأنينته كما قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، وقال صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأن إليه القلب، وفي لفظ الصدق ما اطمأن إليه القلب. فإن العبد إذا وصل إلى درجة اليقين في علومه اطمأن قلبه لعقائد الإيمان كلها، واطمأن قلبه لحقائق الإيمان وأحواله التي تدور على محبة الله وذكره، وهما متلازمان. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتسكن القلوب عند الأخبار، فلا يبقى في القلب شك ولا ريب في كل خبر أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله، بل يفرح بذلك مطمئنا عالما أن هذا أعظم فائدة حصلتها القلوب، ويطمئن عند الأوامر والنواهي مكملا للمأمورات تاركا للمنهيات راجيا لثواب الله واثقا بوعده، ويطمئن أيضا عند المصائب والمكاره فيتلقاها بانشراح صدر واحتساب، ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيخف عليه حملها ويهون عليه ثقلها. وقد علم بذلك آثارها البدنية، فإن الأعمال البدنية مبنية على أعمال القلوب، فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات الكمال، فإن اليقين روح الأعمال والأخلاق وحاملها، والله هو الموفق الواهب له ولأسبابه. فائدة: الظن ورد في القرآن على وجهين، وجه محمود ووجه مذموم. أما المحمود ففي كل مقام مدح وجزاء بالخير والثواب، فإنه بمعنى العلم واليقين، مثل قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي يتيقنون لذلك، ومثل قوله إني ظننت أني ملاق حسابية. وأما المذموم ففي أغلب الآيات الواردة في الظن، مثل إن يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن هم إلا يظنون، وهو كثير. فهذا وما أشبهه في من قدم الظنون الكاذبة على الأخبار الصادقة، لأن الظن في الأصل يحتمل الصدق والكذب، ولكنه إذا ناقض الصدق قطعنا بكذبه. فائدة: قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقوله وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. تدل الآيتان على أن الزيادة من المحرمات وخصوصا المكاسب المحرمة نقص في البركة، وقد ينسحت المال بذاته عاجلا أو آجلا، وعلى أن من أخرج شيئا لله أو فعل شيئا لله فإن الله يزيده وينزل له البركة، فإن المال وإن نقص حسا بما يخرج منه لله فإنه يزداد معنا ووصفا، وقد يفتح للعبد بسبب ذلك أبواب من الرزق، أو يدفع عن العبد من أسباب النقص ما كان بصدد أن يصيبه. فائدة: الفرح ورد في القرآن محمودا مأمورا به في مثل قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فهذا فرح بالعلم والعمل بالقرآن والإسلام. وكذلك قوله فرحين بما آتاهم الله من فضله، فهذا فرح بثواب الله. وورد منهيا عنه مذموما مثل الفرح بالباطل وبالرياسات والدنيا المشغلة عن الدين، في مثل قوله تعالى إنه لفرح فخور، وقوله عن قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وما أشبه ذلك. فصار الفرح تبعا لما تعلق به، إن تعلق بالخير وثمراته فهو محمود، وإلا فهو مذموم. فائدة: ورد السعي في القرآن في آيات كثيرة، والمراد به الاهتمام والجد في العمل، مثل قوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقوله إن سعيكم لشتى، وآيات كثيرة كلها بمعنى الاهتمام للأمل، إلا في مثل قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فالمراد بذلك العدو، وهو يتضمن الأول وزيادة. فائدة: أمر الله بالصدق وأثنى على الصادقين، وذكر جزاء الصادقين في آيات كثيرة، والمراد بالصدق أن يكون العبد صادقا في عقيدته، صادقا في خلقه، صادقا في قوله وعمله، فهو الذي يجيء بالصدق في ظاهره وباطنه، ويصدق بالصدق لمن جاء به، كما قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ولما كان من هذا وصفه هو أعلى الخلق في كل حالة، ذكر جزاءه أعلى الجزاء وأفضله، فقال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وخواص أهل هذا الوصف هم الصديقون الذين ليس بعد درجة النبوة أعلى منهم، قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والمراد الإيمان الكامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لأصحابه الغرف العالية التي يتراءها أهل الجنة من علوها وارتفاعها ونورها كالكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي، فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، فقال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وهؤلاء هم الهداة المهديون، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصديقية شجرة أصلها العلوم الصحيحة والعقائد السلفية المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله، وقوامها وروحها الإخلاص الكامل لله والإناب إليه والرجوع إليه في جميع الأحوال، رغبة ورهبة ومحبة وتعظيما وخضوعا وذلا لله، وثمراتها الأخلاق الحميدة والأقوال السديدة والأعمال الصالحة والإحسان في عبادة الخالق، والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان، وجهاد جميع أصناف المنحرفين، فهي في الحقيقة القيام بالدين ظاهرا وباطنا وحالا ودعوة إلى الله، والله هو الموفق وهو المعين لكل من استعان به صدقا. فائدة: قوله تعالى في المصطفين الذين أورثهم الله الكتاب فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، اشترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمان وفي اختيار الله لهم من بين الخليقة، وفي أنه من عليهم بالكتاب وفي دخول الجنة، وافترقوا في تكميل مراتب الإيمان وفي مقدار الاصطفاء من الله وميراث الكتاب وفي منازل الجنة ودرجاتها بحسب أوصافهم. أما الظالم لنفسه فهو المؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا وترك من واجبات الإيمان ما لا يزول معه الإيمان بالكلية. وهذا القسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما من يرد القيامة وقد كفر عنه السيئات كلها إما بدعاء أو شفاعة أو آثار خيرية ينتفع بها في الدنيا أو عذب في البرزخ بقدر ذنوبه ثم رفع عنه العقاب وعمل الثواب عمله، فهذا من أعلى هذا القسم وهو الظالم لنفسه. القسم الثاني من ورد القيامة وعليه سيئات، فهذا توزن حسناته وسيئاته، ثم هم بعد هذا ثلاثة أنواع، أحدها من ترجح حسناته على سيئاته فهذا لا يدخل النار بل يدخل الجنة برحمة الله وبحسناته وهي من رحمة الله. ثانيها من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فهؤلاء هم أصحاب الأعراف وهي موضع مرتفع بين الجنة والنار يكونون عليه وفيه ما شاء الله، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة كما وصف ذلك في القرآن. ثالثها من رجحت سيئاته على حسناته فهذا قد استحق دخول النار إلا أن يمنع من ذلك مانع من شفاعة الرسول له أو شفاعة أحد أقاربه أو معارفه ممن يجعل الله لهم في القيامة شفاعة لعلو مقاماتهم على الله وكرامتهم عليه، أو تدركه رحمة الله المحضة بلا واسطة، وإلا فلا بد له من دخول النار يعذب فيها بقدر ذنوبه ثم مآله إلى الجنة، ولا يبقى في النار أحد في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. وأما المقتصد فهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات ولم يكثر من نوافل العبادات، وإذا صدر منه بعض الهفوات بادر إلى التوبة فعاد إلى مرتبته، فهؤلاء أهل اليمين. وأما من كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، فهؤلاء سلموا من عذاب البرزخ وعذاب النار، وسلم الله لهم إيمانهم وأعمالهم فأدخلهم بها الجنة كل على حسب مرتبته. وأما السابق إلى الخيرات فهو الذي كمل مراتب الإسلام وقام بمرتبة الإحسان فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وبذل ما استطاع من النفع لعباد الله، فكان قلبه ملآنا من محبة الله والنصح لعباد الله، فأدى الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات المنقصة لدرجته، فهؤلاء هم صفوة الصفوة وهم المقربون في جنات النعيم إلى الله، وهم أهل الفردوس الأعلى، فإن الله كما أنه رحيم واسع الرحمة فإنه حكيم ينزل الأمور منازلها ويعطي كل أحد بحسب حاله ومقامه. فكما كانوا هم السابقين في الدنيا إلى كل خير كانوا في الآخرة في أعلى المنازل، وكما تخيروا من الأعمال أحسنها جعل الله لهم من الثواب أحسنه، ولهذا كانت عين التسنيم أعلى أشربة أهل الجنة يشرب منها هؤلاء المقربون صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا في بقية أشربة الجنة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما قال تعالى ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. وهكذا بقية ألوان وأصناف نعيم الجنة لهؤلاء السابقين منه أعلاه وأكمله وأنفسه، وإن كان ليس في نعيم الجنة دني ولا نقص ولا كدر بوجه من الوجوه، بل كل من تنعم بأي نعيم من نعيمها لم يكن في قلبه شيء أعلى منه، ف فإن الله أعطاهم وأرضاهم، وخيار هؤلاء الأنبياء على مراتبهم، ثم الصديقون على مراتبهم، ولكل درجات مما أملوا. فسبحان من فاوت بين عباده هذا التفاوت العظيم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فائدة: ورد في القرآن الظلم بمعنى الكفر والشرك الأكبر، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال: إن الشرك لظلم عظيم، ونحوهما. وورد كثيرا بمعنى الجرائم التي دون الشرك، كما سبق في الظالم لنفسه، ومثل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وورد أيضا عدة آيات يدخل فيها هذا وهذا، ومثل هذا: الفسق والمعصية والذنب والسيئة والجرم والخطيئة ونحوها، فإنها وردت في القرآن لكل واحد من هذه الثلاثة، فتفسر في كل مقام بما يناسب ذلك المقام. فائدة: قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. جمعت السعادة وجميع الأسباب التي تنال بها السعادة، وهي ثلاثة أشياء: فعل المأمور، واجتناب المحظور، وتصديق خبر الله ورسوله. فهذه الثلاثة يدخل فيها الدين كله، وذلك أن قوله أعطى أي جميع ما أمر به من قول وعمل ونية، واتقى جميع ما نهي عنه من كفر وفسوق وعصيان، وصدق بالحسنى بما أخبر الله به ورسوله من الجزاء، فصدق بالتوحيد وحقوقه وجزاء أهله. فمن جمع ثلاثة الأمور يسره الله لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وأحواله كلها. ومقابل هذا قوله: وأما من بخل، أي ترك ما أمر به، ليس خاصا بالنفقة، بل معنى البخل المنع، فإذا منع الواجبات المتوجهة إليه القولية أو الفعلية أو المالية فقد بخل. واستغنى، أي رأى نفسه غير مفتقر إلى ربه، وذلك عنوان الكبر والتجرؤ على محارم الله. وكذب بالحسنى، أي بلا إله إلا الله وحقوقها وجزاء المقيمين لها والتاركين لها. فسنيسره للعسرى، أي لكل حالة عسرة في معاشه ومعاده. فائدة: خطابات القرآن للناس خبرا وأمرا ونهيا قسمان، أحدهما وهو الأكثر جدا خطاب عام يخاطب به جميع الناس، ويتعلق الخبر أو الحكم فيهم في حالة واحدة، مثل الخبر عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومثل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والبر والصلة والعدل والنهي عن ضد ذلك. وهذا لأن القرآن هداية وبيان للناس، وهم مستوون في تعلق تلك الأحكام فيهم، ما لم يمنع مانع عجز عن بعض الواجبات فيرتب عليه حكمه. القسم الثاني: الخطاب العام من جهة، الخاص من جهة أخرى، وذلك كالخطاب المتعلق بالعبادات المعلقة على أوقاتها، كالأمر بالصلوات الخمس لأوقاتها، كقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وبالإمساك عن المفطرات، مثل قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن جهة أنه موجه إلى جميع المكلفين فإنه خطاب عام، جميع أهل المشارق والمغارب مخاطبون بذلك، ومن جهة أن لكل موضع حكما بنفسه، فإنه معلوم أن الوقت الذي تطلع فيه الشمس على هؤلاء أو تغرب أو يطلع الفجر أو تزول الشمس غير الوقت الذي توجد فيه هذه الأمور عند الآخرين، فكل يخاطب بحسب حاله وحسب الموضع الذي فيه بلا ريب. ونظير هذا الأمر باستقبال القبلة للصلاة موجه إلى جميع أهل الأرض، ومع ذلك فكل قطر ومحل فلهم جهة يتوصلون بها إلى الكعبة، ولهذا صرح الله بهذا المعنى بقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالمقصود واحد، والطرق والوسائل إلى هذا المقصود متباينة، وكل أحد مأمور بطريقه الخاص. ونظير ذلك الإخبارات بطلوع الشمس والقمر والكواكب وغروبها، لو تحذلق جاهل فقال إن مثل قوله: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي في البحر برؤية العين. وقوله: وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ينافي المعلوم أن الشمس والقمر والكواكب لا تغرب عن الدنيا بالكلية، فيقال هذا من الجهل والعجمة بمكان سحيق عن الحقائق، وذلك أن الله لم يقل وجدها تغرب عن جميع الأرض أو تطلع على جميع الأرض حتى يكون لهذا الجاهل اعتراض، بل أخبر عن غروبها وطلوعها عن ذلك الموضع وذلك القطر كما يفهم الناس كلهم سابقا ولاحقا، ولا فرق بين الإخبارات والأحكام بوجه. ومن المعلوم أن لكل أهل قطر مطلعا ومغربا، فهذه الخطابات في الأحكام والإخبارات في غاية الإحكام التي لا يتطرق إليها اعتراضات المعترض، ومن اعترض على شيء من ذلك عرف الناس أن ذلك من آثار جهله وحمقه، وهذا واضح لا يحتاج إلى كل هذا، يفهمه الذكي والبليد، وهذا مقتضى كون القرآن عربيا أنزله الله بما يعقله العباد. فائدة: ورد في القرآن عدة آيات فيها ذكر الخلود في النار على ذنوب وكبائر ليست بكفر، مثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فما الجمع بينها وبين النصوص المتواترة من الكتاب والسنة أنه لا يخلد في النار إلا الكفار، وأن جميع المؤمنين مهما عملوا من المعاصي التي دون الكفر فإنهم لا بد أن يخرجوا منها؟ فهذه الآيات قد اتفق السلف على تأويلها وردها إلى هذا الأصل المجمع عليه بين سلف الأمة. وأحسن ما يقال فيها إن ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك والكفر أنها من باب ذكر السبب، وأنها سبب للخلود في النار لشناعتها، وأنها بذاتها توجب الخلود إذا لم يمنع من الخلود مانع. ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الإيمان مانع من الخلود، فتنزل هذه النصوص على الأصل المشهور، وهو أنه لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وأسبابها وانتفاء موانئها، وهذا واضح ولله الحمد، مع أن بعض الآيات المذكورة فيها ما يدل على أن الخطيئة المراد بها الكفر، لأن قوله وأحاطت به خطيئته دليل على ذلك، لأن المعاصي التي دون الكفر لا تحيط بصاحبها، بل لا بد أن يكون معه إيمان يمنع من إحاطتها. وكذلك قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، فالمعصية تطلق على الكفر وعلى الكبائر وعلى الصغائر، ومن المعلوم أنه إذا دخل فيها الكفر زال الإشكال. انتهى الشريط الثالث عشر من الجزء الثامن من فضلك انتقل إلى الشريط الرابع عشر من الجزء الثامن.